إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في الرسالة الأولى التي هي في ثلاثة الأصول وأدلتها: أعلم أنه يجب علينا أن نتعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية العمل به. المسألة الثانية الواجب علينا تعلمها العمل به، أي بالعلم، إذ هو ثمرة العلم ومن أسباب رسوخه. قال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، ومن عمل بما علم حفظ الله عليه علمه وأثابه علما آخر لا يعلم، كما أن العمل به من أسباب زيادة الإيمان. قال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال الشوكاني رحمه الله: زادهم إيمانا وعلما وبصيرة في الدين. والسعيد من حقق العلم والعمل. قال النووي رحمه الله: الحكمة العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده، والحكيم من حاز ذلك. فإذا عمل الإنسان بعلمه بأن حافظ على فرائض الله ولازم النوافل كالسنن الرواتب والوتر وتلاوة القرآن والاستغفار بالأسحار، وألزم نفسه ساعة يجلسها في المسجد للذكر، وأحسن ما يكون ذلك بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، واجتنب مجالس اللغو والغفلة، وابتعد عن مجالس أهل الغيبة وساقط الكلام، وحفظ لسانه مما لا يعنيه، فقد تسبب للعمل بعلمه. ومن لم يعمل بما علم حرم لذة العلم والخشية، وأوشك الله أن يسلبه ما علم. وكان في عداد الجاهلين، قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل به كان عالما. ومن لم يعمل بعلمه فعلمه حسرة عليه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. أخرجه الترمذي في سننه من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وهو حديث ثابت صحيح. والذي معه علم ولا يعمل به شر من الجاهل، وهو أحد الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة، وهم المقاتل ومتعلم العلم والمنفق ماله الذي لم يكن قصدهم وجه الله تعالى، وإنما قصدهم ثناء الناس عليهم، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وفي ذلك قال ابن رسلان في الزبد رحمه الله تعالى: وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن. ومن علم مسألة من المسائل قامت عليه الحجة فيها ولو لم يكن من العلماء. قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليه. رواه مسلم. ومن عمل بلا علم فقد شابه النصارى، ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود. والعالم من عمل بعلمه وإن كان قليل العلم. ومقصود الشريعة في تحصيل العلم هو العمل به، مما يجلب خشية الله تعالى ويقرب من الخالق العظيم. فالمسألة الثانية هي العمل به، أي بالعلم الذي ذكره في المسألة الأولى. العمل به أي بالعلم، وهذه من المسائل المهمة، لأن العمل ثمرة العلم. فمن علم ولم يعمل بعلمه فهو آثم عاص، عرض نفسه لأعظم الخطر كاليهود ومن تشبه بهم، ويترتب على فعله أشد الوعيد. لذا قال علماؤنا رحمهم الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وبيان ذلك أن اليهود أنزل الله عليهم علما نافعا، يعني التوراة، فيها هدى ونور، فحرفوا وبدلوا، لأنهم لا يريدون أن يعملوا بنصوص التوراة كما أنزلها الله جل وعلا على موسى عليه السلام، ففسدوا واستحقوا من الله تعالى الغضب، فغضب الله عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا. ومن علم من أمة محمد شيئا من علم الكتاب والسنة ثم لم يعمل به فقد تشبه بأولئك المغضوب عليهم. وفي الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، أي يستحق العقوبة كما استحق العقوبة. وعقوبة كل جان بحسب جريمته وبحسب جنايته على نفسه. إذن فالواجب أن يتبع المسلم العلم بالعمل، فكلما تعلم مسألة من مسائل دين الإسلام العظيم عمل بها ليكتسب الأجر الوفير، وليؤدي الفرائض، وليؤدي الواجبات، وليبتعد عن المحرمات. وكل ذلك عمل سببه العلم، فالعلم مفتاح للبر وباب لكل خير. ومن حرم العلم حرم الخير كله، لأن الله جل وعلا أرسل الرسل بالعلم، وأنزل الكتاب بالعلم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. غير أن العلم الذي يثمر العمل الصالح لا يحصل للإنسان من ذكر وأنثى إلا إذا بذلت الجهود في تحصيله، وصحت النية فيه، واهتم به المسلمون والمسلمات وبذلوا جهودهم. فعلى قدر بذل المجهود يحصل العلم ويكتسب. وأما التقاعس وطاعة النفس في شهواتها في لهو وغفلة فهذا سبب من أسباب الحرمان. فالنفس كما وصفها الله تبارك وتعالى أمارة بالسوء. فالسالكون طريق العلم الشريف هم الذين اختاروا لأنفسهم بعد فضل الله ومنته عليهم أشرف الطرق وخير الأعمال وأزكاها، لأنه لا يمكن لأحد أن يحسن عملا إلا إذا سبقه العلم. والمراد به العلم الشرعي الموروث من الكتاب والسنة. وإن مما من الله تعالى به على هذه الأمة أن يجدوا من ينبههم إلى ذلك ويعينهم عليه، ويضم جهده إلى جهودهم، إما بالتعليم وإما بالدلالة على الخير والترغيب في هذا الفضل وفي هذا الشرف العظيم سابقاً ولاحقاً. ويكفي فيه أن الله جل وعلا أشاد بالعلم والعلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واعتبر الله تبارك وتعالى العالم مبصراً والجاهل أعمى، كما في قوله جل وعلا: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب فليس ثم سوى عالم وأعمى. فالعالم بصره الله تبارك وتعالى، وأما الجاهل فهو في العماية يخبط فيها خبط العمياء. فانظروا الفروق الواضحة الظاهرة بين العالم المبصر وبين الجاهل الذي يتخبط في دنياه. إن عمل عملاً لا يميز بين صواب وخطأ ولا صحة وبطلان، وما ذلك إلا نتيجة الجهل الذي سببه البعد عن مجالس العلم وحلقات العلماء الربانيين. ومما جاء في الترغيب في العلم الذي يثمر العمل الصالح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة، وفي رواية: سلك الله به طريقاً إلى الجنة. وهذا الوعد الكريم خص الله به السالكين طريق العلم الذين يلتمسون فيها العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، الذين يرجون من ورائه رضا الله تعالى وجنته في دار كرامته، ويخشون عقوبته وأليم عذابه. فالمؤمن دائما وأبدا بين الخوف والرجاء. فالعمل العمل بالعلم فإنه ثمرته، وإذا علم العبد شيئا وعمل به فإنه يتم عمله بدعوة غيره ليعمل بقدر طاقته وغاية جهده من قريب وبعيد، والقريب أولى بالبدء في دعوته، كما قال الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. فهذه هي المسألة الثانية. الأولى هي العلم، وهو معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية العمل به، العمل الصالح الخالص لله الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشمل أبواب العبادة وأبواب الأحكام وكل الأعمال الصالحة، حتى الاقتصاد والسياسة والأخلاق إذا كانت صالحة فهي داخلة في العمل الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. قوله رحمه الله: الثالثة الدعوة إليه، أي الدعوة إلى الله والدعوة إلى الإسلام. والدعوة تكون بعد أن تعلم وتعمل بالعلم، والدعوة واجبة على كل مسلم عرف ربه وعرف نبيه وعرف دين الإسلام. فيجب عليه أن يدعو إلى الله ويدعو إلى دينه وإلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والدعوة دعوتان: دعوة تأسيس ودعوة تصحيح. دعوة تأسيس، وهذه عندما توجه الدعوة إلى غير المسلمين فيعلمون العقيدة ويعلمون الدين الإسلامي بالتفاصيل على حسب الاستطاعة. وأما دعوة التصحيح فهي الدعوة الموجهة إلى المسلمين الذين انحرفوا عن دينهم أو جهلوا العبادة الصحيحة، أو الذين دخل عليهم الشرك في عبادتهم والانحراف في أحكامهم، والذين جهلوا معنى لا إله إلا الله، الذين يفسرونها بلا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله. وهذا ليس معنى لا إله إلا الله، هذا هو توحيد الربوبية الذي لم يجهله حتى أبو جهل. فكل الكفار يعلموا أن الله هو مدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وهذه شهادة كل كافر، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. فالمسألة الثالثة هي الدعوة إليه، وفيها انتقل المصنف رحمه الله إلى مرتبة أعلى، ذلك بأن يتعلم العبد ويعمل ويدعو غيره لذلك، وهذه المرتبة هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام بأن يدعو إلى توحيد الله تعالى وطاعته. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وللدعوة إلى الله دل وعلا شأن عظيم وثواب كبير، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والأدلة على فضل الدعوة كثيرة، وينبغي للداعي أن يتصف بعدة صفات أهمها الإخلاص، بأن يكون الحامل على الدعوة ابتغاء وجه الله ورضاه، والإشفاق على المدعو والإحسان إليه، لا إظهاراً لجهل المدعو ولا تمييزاً لحال الداعي وإظهار ما عنده من العلم، ولا بالترفع على الخلق ولا لأي غرض من أغراض الدنيا. فهذا مما ينبغي للداعي أن يتصف به الإخلاص، وعليه أن يتصف أيضاً بالدعوة إلى الله على بصيرة وعلم فيما يدعو إليه. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكثيراً ما يقع الخطأ في هذا الأمر، والعلم سلاح للدعوة، لا تصلح الدعوة بدون علم، فلا بد للداعي أن يكون عالماً بما يدعو. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل التوحيد عن الآية السابقة: أما قوله إلى الله فتنبيه على الإخلاص، لأن كثيراً من الناس وإن دعا في الظاهر إلى الله فهو في الحقيقة يدعو إلى نفسه. والله تعالى قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ففيه تنبيه على الإخلاص، وعلى الداعي أن يتحلى بالصبر، وكذلك عليه أن يكون على بصيرة بحال المدعو، لأن المدعوين تختلف أحوالهم فيخاطبهم بما يناسب حالهم. وحينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حالهم، وأنهم أهل كتاب عندهم علم، ليكون على بينة فيستعد لهم، وهم بخلاف الوثنيين الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، هؤلاء أهل كتاب فعندهم علم ويثيرون الشبهات. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على حال المدعوين لكي يكون على أهبة الاستعداد لتفنيد شبهاتهم ولدعوتهم إلى الله جل وعلا. وعلى الداعي إلى الله على بصيرة أن يبدأ بالأهم فالأهم على حسب حال المدعوين والبيئة التي يعيشون فيها، فمسائل العقيدة وأصول الدين تأتي في المقام الأول. وحينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الداعي أن تكون الدعوة بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة، وهذا هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله جل وعلا. قال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال لموسى وهارون عليهما السلام حينما بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى. قال ابن كثير: إن في هذه الآية لعبرة عظيمة، وأن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى عليه السلام صفوة الله من خلقه إذ، ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين. وقال تعالى مبينا هذا المنهج العظيم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه بعض صفات الداعي إلى الله تبارك وتعالى التي ينبغي عليه أن يتصف بها حتى تكون دعوته مثمرة بفضل الله جل وعلا. فذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة بعد أن ذكر العلم والعمل، فقال: الدعوة إليه. فهذه واجب علينا أن نتعلمها، والعمل بها يعني الدعوة إليه من تعليم الناس وإرشادهم ونصيحتهم. الدعوة إليه سبحانه من أجل الأعمال، وهي طريقة الرسل، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الثقلين الإنس والجن آمرا إياه أن يخبر الناس أن هذه سبيله، أي طريقته ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي. وقول الداعية هو أحسن الأقوال وأزكاها عند الله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. المسلم إذا عرف معبوده ونبيه صلى الله عليه وسلم ودينه ومن الله عليه بالتوفيق لذلك، فإن عليه السعي إلى إنقاذ غيره بدعوته إلى الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: مقصود الدعوة النبوية، بل المقصود بخلق الخلق وإنزال الكتب وإرسال الرسل، أن يكون الدين كله لله، وهو دعوة الخلائق إلى خالقهم. وأعلى مراتب الدعوة الدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك، فإنه ما من نبي بعث إلى قومه إلا ودعاهم إلى طاعة الله وإفراده بالعبادة، ونهاهم عن الشرك ووسائله وذرائعه. ثم يبدأ الداعية بعد ذلك بالأهم فالأهم من شرائع الإسلام، مصطحبا الحكمة معه في كل قول وعمل، كما قال الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن قام بالدعوة إلى الله مخلصا لله متبعا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أتباع الرسل حقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله ورسوله، فهؤلاء أتباع الرسول حقا، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير فزكت في نفسها وزكى الناس بها. وأجور الداعي إلى الله تعالى متواصلة عبر الدهور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. والسعي إلى هداية الخلق خير من زخرف الحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهي أنفس ممتلكاتهم وأموالهم. متفق عليه. ومقصود الأنبياء إرشاد الناس إلى معرفة الله تعالى وعبادته الموصلتين إلى السعادة الأخروية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالعلماء ورثة الأنبياء عليهم بيان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورد ما يخالفه، وحاجة العباد إلى الدعوة والبصيرة في الدين أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه منها إلى الطعام والشراب. فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم واتباعه، النفوس أحوج إلى ذلك منها إلى الطعام والشراب، فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا، وذاك إذا فات حصل العذاب. والدعوة ذات مجالات واسعة، فالتعليم وإرشاد العاصي وتنبيه الغافل وإزداء النصيحة والتوجيه للخير، كل ذلك من الدعوة إلى الله تعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. ومن أعرض عن تعليم الآخرين وإرشادهم وتعليمهم أمر دينهم فقد عرض نفسه للوعيد. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال ابن المبارك رحمه الله: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث: إما أن يموت فيذهب علمه، أو ينساه، أو يتبع السلطان، أي إذا دعا إلى باطل. فواجب على كل مسلم الدعوة إلى الله تعالى، الدعوة إلى الله تعالى ونصح المقصر والسعي إلى إصلاح المجتمع كل بحسبه. المسألة الرابعة: الصبر على الأذى فيه. من الوسائل الواجب علينا معرفتها والعمل بها الصبر على الأذى فيه، أي في جنب الله عز وجل، فإن ميدان الداعية صدور الرجال وهي متباينة ومختلفة كاختلاف صورهم وأشكالهم. ومن قام بدين الإسلام ودعا الناس إليه فقد تحمل أمرا عظيما، وقام مقام الرسل في الدعوة إلى الله، والداعي يحول بين الناس وبين شهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم الباطلة وقد يؤذونه، فعليه أن يصبر ويحتسب. قال الإمام مالك رحمه الله: لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. الصبر وثبات القلب عند موارد الاضطراب، والدين كله يحتاج إلى صبر. وأصل هذه الكلمة هي المنع والحبس، فالصبر حبس النفس على الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوها. وأما حقيقته فهو خلق فاضل يمنع من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وبالصبر واليقين اللذين هما أصل التوكل تنال الإمامة في الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن أعطى وصبر جعله الله تبارك وتعالى إماما في الدين، لأن الله تبارك وتعالى وعد المتقين الصابرين. فمن أعطى الصبر واليقين جعله الله إماما في الدين. فكن سائراً في الدعوة إلى دين الله، وإن أوذيت فأذية الداعي إلى الخير من طبيعة البشر. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. والرسل أوذوا بالقول والفعل. قال الله جل وعلا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. بل إن منهم من تعرض للقتل. قال سبحانه: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ومن قام بما قام به الرسل ناله ما نالهم. قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وبالصبر مع التقوى لا يضر كيد عدو. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ولا مناص من ابتداء الداعية وابتلائه في دعوته إلى الله جل وعلا. سأل رجل الشافعي فقال: يا أبا عبد الله، أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة. لقد ذكر الله تبارك وتعالى ما يصيب المرء من نصيبه الذي لا بد له من أن يتحمله، وميراث الأنبياء وما كان يصنع أقوامهم معه. قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. بل إن منهم من تعرض للقتل. قال سبحانه: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ومن قام بما قام به الرسل ناله ما نالهم. قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وبالصبر مع التقوى لا يضر كيد العدو. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ولا مناص من ابتلاء الداعية إلى الله. سأل رجل الشافعي رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي رحمه الله: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم، فلا يظنن أحد أن يخلص من الألم البتة. ومن اعتاد الصبر هابه عدوه، ومن عز عليه الصبر طمع فيه عدوه. فليوطن المسلم نفسه على الصبر وليثق بالثواب من الله، فإنه من وثق بالثواب لم يضره مس الأذى. والمؤمن من همته فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. المؤمن همته فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. والإنسان إذا لم يصبر وقع فيما حرم الله عليه أو ترك ما أوجب الله تعالى عليه. فالصبر من أهم المهمات لمن علم فعمل فدعا، فإن لم يصبر استخفه الذين لا يوقنون. قال سبحانه: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقد أمر الله الرسل بالتحلي بالصبر، فقال جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ومن الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس. ومن أسباب الفلاح الصبر على تعليم الآخرين وبذل المجهود في الإخلاص لنفعهم، وكلما قويت الأذية قرب النصر. قال عليه الصلاة والسلام: وإن النصر مع الصبر. قال علي رضي الله عنه: الصبر مطية لا تكبو، والقناعة سيف لا ينبو. وليس النصر مختصاً بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد تحقق، بل النصر يكون ولو بعد موته بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه وأخذا وتمسكا به، والصابر ظافر بعز الدنيا والآخرة لأنه نال من الله معيته، كما قال تعالى: إن الله مع الصابرين. قال ابن القيم رحمه الله: يثقل الميزان باتباع الحق والصبر عليه وبذله إذا سئل وأخذه إذا بذل، والفلاح معلق بالصبر والتقوى. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقد بشر الله تبارك وتعالى الصابرين بثلاث خصال وعطاءات، كل منها خير مما يتنافس عليه أهل الدنيا. قال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فبين الله تبارك وتعالى ما يؤتيه الذين صبروا ابتغاء وجهه، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. والفوز بالجنة لا يحظى به إلا الصابرون. قال عز وجل: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. تحقيق هذه المسائل الأربع: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، تحقيق هذه المسائل الأربع من أعظم مجاهدة النفس لإصلاحها وصلاح غيرها. قال ابن القيم رحمه الله: جهاد النفس أربع مراتب، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. المرتبة الثانية أن يجاهد نفسه على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفع. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله جل وعلا. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، وأن يتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. المسألة الرابعة: الصبر على الأذى فيه. والصبر هو حبس النفس وعدم الشكوى إلا لله جل وعلا. ومن يدعو الناس الدعوة العامة الشاملة ويحاول أن يتقيد الناس بالدين الإسلامي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدتهم وفي عبادتهم وفي معاملاتهم في سياستهم واقتصادهم وغير ذلك، لابد أن يؤذى، لابد. ولكن الله لطيف في باب الإيذاء، يلطف بعباده إذا علم الله من العبد الصلابة والقوة في إيمانه، ابتلاه بلاء عظيما وسلط عليه أعداءه ليصطفيه وليرفع درجته. لذلك أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وهو الحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه وابن ماجه في سنن وكذا النسائي في الكبرى عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة فالأمثل فالأمثل، على حسب ما ابتلاه الله تبارك وتعالى. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. انظروا إلى من قبلنا من الدعاة المصلحين بدءا من الأنبياء، وانظروا إلى حالنا، أولئك ابتلوا ذلك الابتلاء لأن الله علم في إيمانهم القوة والصلابة، ولطف بنا ورحمنا وخفف عنا الامتحان والابتلاء لما يعلم منا من الرقة والضعف في إيماننا، إنه بعباده لطيف خبير سبحانه. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى العلم والعمل والدعوة إليه، ذكر مرتبة الصبر على الأذى في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. فالداعي يحتاج إلى هذه المرتبة لاختلاف حال المدعوين وتقبلهم لما يقول، وربما ناله منهم أذى وهمز ولمز وافتراء واستهزاء. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعاهم للتوحيد ما يدل على ذلك، وذلك لأن الداعية يدعو الناس إلى ما يخالف أهواءهم وشهواتهم، فمن الطبيعي أن أكثر الناس سيخالف هذا المنهج وربما حاربه، فيحتاج الداعي للصبر حينئذ. والصبر على ما يلاقي الداعي في دعوته هو منهج الأنبياء عليهم السلام. قال الله تعالى تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم وتبيانا له أن هذا الذي لاقاه الأنبياء قبله إنما يأخذ منه أتباعهم على قدر نصيبهم وحظهم من اتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وأمره بالاقتداء بهم فقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال لقمان في وصيته لابنه مبينا له أن الدعوة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحتاج إلى صبره، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نقل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج عن الإمام أحمد أن الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا. على ماذا يصبر الداعي في دعوته؟ يصبر على عدة أمور، منها الصبر على إعراض الخلق عن دعوته، وهذا هو داب الأنبياء. قال نوح عليه الصلاة والسلام مناجيا ربه قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فالصبر على إعراض الخلق عن دعوة الداعي إلى الله، والصبر على أذى المدعوين بأقوالهم وأفعالهم. ولنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم أعظم قدوة وأعلاها قدرا، فقد قالوا عنه ساحر وكذاب ومجنون وشاعر، وطردوه فضربوه فواجه منهم أصناف الأذى المعنوي والحسي وهو يصبر على أذاهم. ولما طرده أهل الطائف خرج وهو مهموم، وحينما ناداه ملك الجبال بقرن الثعالب وأخبره أن الله يبعثه إليه قال له ملك الجبال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلان محيطان بأهل الطائف. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الصابر المشفق عليهم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. وعند البخاري في الصحيح قال ابن مسعود رضي الله عنه كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء عليهم السلام ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والأدلة في هذا الباب كثيرة تدل على صبرهم على ما يلاقونه من أذى. الصبر على طول طريق الدعوة وعدم استبطاء النصر والتأييد من الله. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فعلى الداعي إلى الله أن يصبر أيضا على طول الطريق، ويستشعر أنه على طريق الحق، وأن النصر قد يتأخر لحكمة أرادها الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من ذكر المسائل الأربع التي يجب علينا أن نتعلمها، قال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي الدليل على هذه المسائل الأربع التي يجب تعلمها على جميع المسلمين هذه السورة القصيرة التي يحفظها تقريباً كل مسلم، وهي سورة العصر. قال تعالى: والعصر، الواو واو القسم، والعصر هو المقسم به، والله سبحانه له الحكمة البالغة فيما خلق وفيما شرع في أحكامه وفي قضائه وقدره، فهو حكيم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يسأل عما يفعل، وهو سبحانه وتعالى مع ذلك يقسم كثيراً بمخلوقاته، ومع ذلك أرسل رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وبيّن لنا أننا نحن العباد لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله، ولكن الله قد يقسم بمخلوقاته، وليس للعباد أن يقيسوا أنفسهم على رب العالمين فيقسمون ببعض المخلوقات قائلين: لأن الله أقسم بالعصر والليل والضحى ونحن لماذا لا نقسم؟ أنت عبد، والعبد يقف بين أمر سيده، فسيدك هو الله، أرسل إليك سيد الناس أجمعين محمداً صلى الله عليه وسلم، فأخبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يقسم إلا بالله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت، إذ العبد ممنوع من أن يقسم بغير الله ولو كان أشرف المخلوقين محمداً صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للناس أن يقسموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ببيت الله، ولا بأحد من طرق الله من الأنبياء والملائكة والأولياء والصالحين والجمادات، كل ذلك لا يجوز، ولكن الله يقسم بما يشاء لحكمة يعلمها. والإقسام بالعصر هنا في قوله تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، الإقسام بالعصر هنا يشمل أمورا: عصر النبوة، عصر محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عصر ممتاز، عصر أرسل الله فيه خاتم النبيين بالرسالة العامة، بينما كان الرسل يرسل كل رسول إلى قومه بلسان قومه رسالة مؤقتة، ويعلم الله متى تنتهي، فكل رسالة تنتهي إلى حد ولقوم محدودين، ولكن الرسالة المحمدية جاءت رسالة عامة وباقية ما بقيت الدنيا. إذن في هذا العصر، عصر النبوة، وهو عصر ممتاز أقسم الله تعالى به ليبين مكانة هذا العصر. ويشمل هذا العصر صلاة العصر، لأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى على أصح القولين، إذ الصلاة الوسطى تمتاز على الصلوات الأخرى، إذ اجتمع فيها الملائكة الذين ظلوا فينا والملائكة الذين ينزلون ليبيتوا فينا، وقد يحصل هذا المعنى في صلاة الصبح، لذلك اختلف في الصلاة الوسطى هل هي صلاة الصبح أو صلاة العصر، والذي يرجحه كثير من المحققين أنها صلاة العصر. فبناء على ذلك فإن العصر المراد به صلاة العصر، والعصر بمعنى الدهر ليشمل جميع العصور، ولله حكمة بالغة في ذلك كله. أقسم الله تعالى بالعصر سواء كان بهذا المعنى أو ذاك أو غيرهما، لأن جنس الإنسان في خسارة وفي هلاك، والإنسان يراد به الجنس، ويخرج من هذا الجنس الأفراد الذين عصمهم الله تعالى وهم الأنبياء. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين اتصفوا بهذه الصفات الآتية: صفة الإيمان، والإيمان يشمل الإيمان بالله ليدخل في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا، وهذا ضرب من ضروب إعجاز القرآن، لفظ وجيز وجملة، لكن شملت هذه المعاني كلها. إلا الذين آمنوا بالله، آمنوا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، آمنوا بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا شملت المسألة الأولى بجميع ما ذكر من معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام العظيم. وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، شملت المسألة الثانية العمل به، العمل الصالح الخالص لله الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يشمل أبواب العبادة وأبواب الأحكام وأبواب الأعمال، فكلها عنده عمل صالح، حتى الاقتصاد والسياسة والأخلاق داخلة في العمل الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله تعالى بالعصر سواء كان بهذا المعنى أو ذاك أو غيرهما، إن جنس الإنسان في خسران وفي هلاك، فالإنسان يراد به الجنس، ويخرج من هذا الجنس الأفراد الذين عصمهم الله تعالى وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين اتصفوا بتلك الصفات. فبين الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المسائل الأربع بين الدليل، وما ذكر من المسائل الأربع دلت عليه آيات سورة العصر، لأن المسائل الأربع هي العلم، ثم بين أنه معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة دينه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. في سورة العصر قال الله جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سعادة الإنسان وكماله بالعلم والعمل، وتمام كماله بأن يؤدي ذلك إلى إخوانه المسلمين. لذلك جاء قول الله تبارك وتعالى في حق الذين ينجيهم الله تبارك وتعالى من الخسران: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالذين عرفوا الحق بدليله وعملوا به قصدوا وجه الله تبارك وتعالى بالعبادة ظاهراً وباطناً، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهذا يشمل أبواب العبادة وأبواب الأحكام والأعمال، كلها عمل صالح، حتى ما يتعلق بتلك المواضعات كالاقتصاد والسياسة فهي داخلة في العمل الصالح. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الدليل أي على هذه المراتب الأربع، والدليل ثم ساق السورة قوله تعالى: والعصر أقسم الله جل وعلا في هذه السورة بالعصر الذي هو الدهر، هو محل الحوادث من خير وشر، فأقسم تعالى به على أن الإنسان كل الإنسان في خسران إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: جهاد النفس أربع مراتب، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. الثانية أن يجاهد النفس على العمل به بعد علمه. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله، فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فالله جل وعلا أقسم في هذه السورة بالعصر على أن كل إنسان فهو في خيبة وخسران مهما كثر ماله وولده وعظم قدره وشرفه إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة. أحدها الإيمان، ويشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع، فهذه أولى الصفات. وثانيتها العمل الصالح، وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بأن يكون فاعله لله مخلصا ولمحمد صلى الله عليه وسلم متبعا. الثالث التواصي بالحق، وهو التواصي على فعل الخيرات مع الحث على فعل الخير والترغيب من تركه. الرابع التواصي بالصبر، بأن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على فعل أوامر الله وترك محارم الله وتحمل أقدار الله جل وعلا. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللذين بهما قوام الأمة وصلاحها ونصرها وحصول الشرف والفضيلة لها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. الدليل على أنه يجب علينا تعلم الأربع مسائل، وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أتى بالبسملة مفتوحة بها السورة. والعصر، أقسم تعالى بالعصر وهو الدهر الذي هو زمن تحصيل الأرباح والأعمال الصالحة للمؤمنين، وهو زمن الشقاء للمعرضين، لأنه دعا إلى دين الله تبارك وتعالى دعوة صريحة، كما في قوله جل وعلا: وتواصوا بالحق ثم يأتيهم بعد ذلك ما لا بد أن يصيبهم من الأذى جراء ما قاموا به من نهي الناس عن شهواتهم ومن حثهم على الفضيلة والتمسك بها. فهذه السورة فيها ذكر المسائل الأربع التي أفردها بالذكر المصنف رحمه الله تعالى. وبين الله تبارك وتعالى في هذه السورة العظيمة أن الإنسان في خسران، وأن جنس الإنسان في خسران، ثم بيّن الله تبارك وتعالى الصفات التي يخرج بها الإنسان من الخسران إلى الفلاح والنجاح. فمن قام بهذه الخصال فقد جانب الخسران وكان من عباد الله المفلحين. فبالأمرين الأولين، وهما الإيمان والعمل الصالح، يكمل العبد نفسه. وبالأمرين الأخيرين، وهما التواصي بالحق والصبر، يكمل غيره، وبتكميل الأمور الأربعة يكون العبد قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم. والدين كله إيمان وعمل ودعوة وصبر. قال ابن القيم رحمه الله: السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانية حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. من علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فسورة العصر تنبيه على أن جنس الإنسان في خسارة إلا من استثنى الله تبارك وتعالى، هو من كمل قوتيه العلمية بالإيمان بالله وقوته العملية بالطاعات، فهذا كماله في نفسه، ثم كمل غيره بوصيته له بذلك وأمره به، وملاك ذلك الصبر، وهذا غاية الكمال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قالت العقلاء قاطبة: النعيم لا يدرك بالنعيم، والراحة لا تنال بالراحة، وإن من آثر اللذات فاتته اللذات. والعاقل البصير إذا سمع هذه السورة أو قرأها سعى إلى تخليص نفسه من الخسران، وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربع. فهي سورة عظيمة جمعت أربع قواعد يسير عليها المسلم في حياته. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى عن هذه السورة: لو ما أنزل الله تعالى حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، إلا هذه السورة العظيمة الجامعة لكفتهم في إلزامهم بالتمسك بالدين والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك، فتضمنت جميع مراتب الكمال الإنساني. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الكمال أن يكون الشخص كاملاً في نفسه مكلماً لغيره. فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وهذا يدل على دقة فهم الإمام الشافعي رحمه الله وسعة أفقه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكفتهم، لأن الآية شملت أصول الدين وفروع الدين، لم تترك شيئا، شملت معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دينه، شملت كل ذلك، وشملت الأعمال، وشملت الدعوة، وشملت الصبر في ذلك. لذلك فالآية لم تترك شيئا. إذا وفق الله العبد إلى فهمها وفهمها كما فهمها الإمام الشافعي وغيره، وكما فهمها هذا الإمام الذي استنتج منه المستنتجون هذه المعاني التي ذكرها قبل سورة، التي أخذها من السورة ثم ساقها، إذن فهو على خير عظيم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لما فيها من الخير والهداية وبيان الرشد والخروج من الغواية. وهذا كتاب ربنا تبارك وتعالى ينطق بالهدى والخير ويدعو إلى سبيل الرشاد. فذكر الشافعي رحمه الله تعالى ذلك تنويها بسورة العصر وما حوته من المقاصد الكبار، وهي تحمل معالم المنهج: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. الدليل على ذلك سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا في دينه وكتابه بصيرة وفقها وعلما وتدبرا، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.